إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت لدينا من خلال أحاديث الباب الذي قرأنا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام البخاري في 9 مواطن، وأورده مسلم من 3 طرق، ثم شفعها بطريق قرن فيها بعض الرواة حذيفة مع أبي هريرة، ثم أفرد حديث أبي هريرة بأن الله ثم أفرد حديث حذيفة دون أبي هريرة. ومفاد هذه الأحاديث، وقد شرحنا قسما وقد قرأنا قسما من شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى عليها، ومفادها أن الله جل في علاه جعلنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الاستجابة، وإلا كل الخلق هم أمة محمد الذين بعث إليهم، ومن استجاب سموا أمة الاستجابة، ومن أرسل إليهم سموا بأمة الدعوة. فنحن أمة الاستجابة، أفضل الأمم وآخر الأمم وأكثواس، وهي التي تسبق الأمم كلها، كما ثبت في الحديث: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. نحن السابقون، الحمد لله، السابقون في الحساب والسابقون في دخول الجنة، أعمارنا قصيرة. ولذا لا أظن أن نبيا من الأنبياء جاء أولا في بيان حرص الوقت، أمرنا قصير، لا ينبغي أن نستثمر أوقاتنا، والأمر الآخر في التشويق والترغيب في الجنة. ما وصفت الجنة لأمة كما وصفت لأمتنا، فقسم كبير من كتاب الله في وصف الجنة، حتى قال الفضيل بن عياض: ما وصف نبي الجنة لأمته كما وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا أجد لها مشمرة. هذا الوقت المضغوط، الوقت القصير، يحتاج لاستثمار وقت، ويحتاج إلى ربط القلب بالآخرة وربط القلب بالجنة والتسامي على الشهوات التي ابتلي بها الناس حتى الآن عبر هذه الأجهزة، حتى وهم في بيوت الله، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتمم شرح الإمام النووي حتى نأتي الباب الذي بعده، والحديث الذي بعده مضى معنا كما سنوث عليه في حينه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: اليهود غدا، أي عيد اليهود غدا، لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث، فيقدر فيه معنى يمكن تقديره خبرا.
يقول اليهود غدا، أي عيد اليهود غدا، ظرف الزمان يتعلق بأفعال ولا يتعلق بأجسام وجثث، ولذا قال: فيقدر فيه معنى يكون تقديره خبرا. قال الإمام بن مالك النحوي رحمه الله تعالى: الأصل أن يكون في الخبر لظرف الزمان من أسماء المعاني، كقولك: غدا للتأهب، وبعد غد للرحيل. فيقدر هنا مضافان، يكونا ظرفا الزمان خبرين عنهما، أي تعبيد اليهود غدا وتعبيد النصارى بعد غد، أي الوقت الذي تكون فيه عبادة اليهود غدا وهو السبت، والوقت الذي تكون فيه عبادة النصارى بعد غد. فلذا لما قال اليهود غدا يعني عبادتهم، الوقت الذي تكون فيه العبادة غدا. اليهود غدا عبارة معتصرة مختصرة، فلا تستطيع أن تفهمها إلا بهذا التقدير، تعبيد اليهود غدا وتعبيد النصارى يكون بعد غد. واستفدنا من هذا أن العبرة بالصدق لا بالسبق، وما أجمل السبق مع الصدق. المرتبة الأولى الصادق السابق، وأما إن كان الصدق والسبق قسيمان تقابلان فالصدق خير من الصدق، فيشترط في السبق أن يكون السابق على حق، أن يكون السابق على حق. ولذا قالوا في مثل هذه الأحاديث، قالوا في ما ذكرناه عن الإمام الطيبي في شرح المشكات في قوله بيد في الحديث بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، قطعة سابقة، قال الإمام الطيبي رحمه الله هي للاستثناء بمعنى غيره، ثم قال وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، هو مدح لنا وذم لغيرنا، لأن من قبلنا أوتي الكتاب قبل أن نظهر وقبل أن نوجد، ولكن ما وفقوا لما يحب الله ويرضى في تعظيم هذا اليوم، وأصبح هذا اليوم إشارة إلى السبق وعدمه يوم القيامة. ولذا هذا اليوم يوم الجمعة لو مهما تكلمنا عليه فإننا لا ندرك حقيقة فضله، وإنما هي إشارات مهمات ينبغي للعاقل أن يتأملها شديدا، كيف أن الله ربط في سنته الكونية وفي سنته الشرعية، أن الله هدانا بفطرنا وجمعنا على الجمعة قبل أن تصاب عليه، وأنهم لما ذكروا بالجمعة أبوها ورفضوها، والله عز وجل تركهم باختياره، ثم الله جعل لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر السبق ويذكر الفضل، ذكر أننا آخر الأمم لكننا السابقون، وجعل هذا معيار هذا والدلالة على هذا والإشارة لهذا في الجمعة، فالسابق في العمل في الجمعة هو سابق يوم القيامة، هو سابق يوم القيامة، هذا يوم، هذا اليوم ورمضان وليلة القدر خاصة فيه، هذه التجارة اليوم، تجار إيش يقولوا؟ تجارة بيقولوا الغنى غني، من أحسن اقتناص فرصة؟ يعني تقود مجموعة من التجار في السوق فجأة ثلاثة أربعة بتقدم تقدم كبير عن سائر التجار، ويبدأ يظهر الفرق بينهم وبين من دونهم، لو أنك فحصت السبب علمت أنهم استفادوا من فرصة، كانوا قماصين أحسنوا اقتناص بعض الصفقات أو بعض الأوقات أو بعض الملابسات والمناسبات فتقدم عن غيرهم. من أراد السبق من هذه الأمة يعفى عليه بيوم الجمعة، من أراد السبق لسائر الخلق عليه يوم الجمعة وعليه بليلة القدر. لذا كان بعض السلف فيما أسند أبو بكر الدينوري يقول من سبق غيره يوم الجمعة وليلة القدر هو السابق عند الله يوم القيامة، هو السابق عند الله جل في علاه يوم القيامة، فهذا مدح شبيه بذنب. يعني أنت اللي بتدرس عمالك سنوات وجاء واحد، جاء رجل بعدك وولد بعدك بدهور طال سابق له ويلحقك ويسبقه ويسبقك، فالخبر يفيد مدح السابق ويتضمن ذم المسبوق، يتضمن ذم المسبوق، والسياق سياق كلام على الجمعة، سياق سياق كلام على جمعة. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال القاضي الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعليم، ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يهدهم الله له وفرضه على هذه الأمة مبينا ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيله.
عدم التعيين يعود إلى خلل فيهم، حتى لا يظن ظان ظن سوء بالله جل في علاه. بعض الأقوام منزلتهم بالجملة الله جل في علاه يرفعهم ويبين لهم ويعطيهم. ولا تنسوا حديث سلمة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا تحديدا وتعيينا لليلة القدر، فسمع في الصوت في المسجد جلبة خلاف فوق وهيشات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت بسبب هذه الهيشات. فأصبحنا الآن ليلة القدر حتى ندركها نتعب 10 أيام، وإلا لو عينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة معينة لكان الحال أسهل. الآن هؤلاء اليهود أمروا، قيل كما سيأتينا بعد قليل على لسان بعض التابعين، أن الله تعالى أوحى لموسى الجوع. قالوا لا، ليش الجوع؟ الله ارتاح السبت من الخلق، خطوها السبت، فالله عز وجل أوحى لنبيه دحهم ومشى، ما يستحقون هذا. كمن تعطي طفلا كنوزا فيستبدلها بالبعض، تعطيه الدر فيختار البعض، يختار بقي مثلا، وأن تعطيه الكنوز فأبوا، فأوحى الله دعهم واختيار. لذا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن سر الفساد في الأديان السابقة وعند أهل الجاهلية إنما هو المعاني الفاسدة، المعاني التي تطرح تسيطر على عقلك، كشأن الإعلاميين والصحفيين والمفكرين الذين يهربون من الوحي ويتخيلون معاني فيعظمونها. كفار قريش كانوا يقول كيف نطوف بملابس عصينا الله فيها؟ فالشيطان أوحى إليهم طوفوا عرايا. ففي عائشة في البخاري تقول فكانت المرأة منهم تطوف وتقول في طوافها وهي تطوف عارية، تقول عن فرجها، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله، يعني من رآه فلا ينظر إليه، لا أحل النظر إليه، ومن أجبرك على هذا؟ معاني فاسدة، معاني فاسدة تقوم في عقولهم فتسيطر عليهم، فحينئذ يبتدعون في دين الله جل في علا. هذا يومهم قال اختلفوا فيه، هذا اليوم اختلف فيه اليهود، هم اختلفوا. وأيضا كان شعارهم سمعنا وعصينا، ويشهد لمثل ما قال الشارع رحمه الله ما أخرجه الإمام الطبري في تفسيره عن مجاهد عند قول الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه، حاولوا يجتهدوا لكن سيئات الأعمال وشرور النفس وظهورها والسيطرة وكثرتها ما وفقهم الله تعالى إليه. وكذلك أخرج ابن أبي حاتم عن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم الجمعة بعينه فأبوا. قال السدي إن الله تعالى فرض على اليهود يوم الجمعة فأبوا، وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق شيئا يوم السبت فاجعله لنا، فجعل عليهم. وهذا أمر ليس بعجيب، صنيعهم هذا وعدم تسليمهم هذا أمر ليس بعجيب، كما أخبرنا ربنا عز وجل لما أمرهم فقال وادخلوا الباب سجدا وقالوا حطة، قالوا إيش؟ قالوا حطة، ادخلوا الباب ركعا وقولوا حطة، قولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، فهم دخلوا وقالوا حنطة. لذا أئمة الهدى كابن القيم لما يتكلم عن تأويل الجهمية الاستواء ثم استوى على العرش، الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون استولى ثم استوى، يعني ثم استولى. الله عز وجل كان ينازعه أحد في ملكه حتى يستولي على عرشه فينزعه من غيره. فكان ابن القيم يقول لام الجهمية كنون اليهود. لام الجهمية في قوله استوى واستولى كان مثل إيش؟ مثل نون اليهود. إيش نون اليهود؟ حطة وحنطة. وانت راكع تقول حنطة، إيش حنطة؟ أي مظهر من مظاهر العبادة إلا الغرور والكبر والنفوس السيئة وسيطرة الشياطين عليهم. الله يقول لهم قولوا حنطة، قالوا حنطة، قالوا حنطة. تأويل والتحريف هو صنيع اليهود، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية، فالله هداهم إليه. ولكن هم ما استجابوا، قال فهذا يومهم، اختلفوا فيه، اختلفوا في اليوم وما كانت منزلتهم لتؤهلهم لأن ينالوا هذا اليوم وبركته مثل ليلة القدر. ليلة القدر منزلة، مش كل الخلق يستطيع أن يصل إليها. بعض الناس بسبب معصية في السنة تفوته ليلة القدر. تذكرون قصة أبي مع ابن مسعود، وذكرناها في هذا المسجد في هذا الدرس. كان ابن مسعود يقول من قام ليالي السنة أدرك ليلة القدر. فكان أبي يقول الذي نفسي بيده إنه يعلم أنها في رمضان. وقلنا لا فرق بينه وبين قوليهما، المقبل العابد الحريص على قيام الليل هو الذي يوفق لليلة القدر، واللاهي والعاصي هو الذي لا يستطيع أن يصيب ليلة القدر. ليلة القدر منزلة، ولليهود منزلة، منزلتهم بسبب معاصيهم لم توصلهم إلى أن يختاروا هذا اليوم، بخلاف المنزلة التي كانت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهداهم الله قدرا لهذا اليوم فاجتمعوا عليه للعبادة قبل أن تفرض عليهم الجمعة، قبل أن تفرض عليهم الجمعة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قال يعني القاضي وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة وأعلمه بفضلها فناظروه أن السبت أفضل فقيل له دعه.
يا الله، يا الله، ما أحلى دين الوحي، يا الله ما أفضلك، ما أفضل أبي بكر. أبو بكر سبق الناس كلهم لسعة عقله وقلبه في التسليم للوحي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره غاب ساعات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ذهبت لبيت المقدس، ومن بيت المقدس ذهب عرج بي للسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة ورجعت، ورجع لمكة وفراشه ذاته. عقله واسع، قلبه واسع للوحي، صدق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فصدق أخباره. ما أحوجنا لأن تنشرح صدورنا لأخبار الوحي. اليهود ليسوا هكذا، ضاقت صدورهم حتى في تفضيل الأيام. من مالك الأيام؟ من الذي يفاضل بينها؟ مالكها. فلماذا المعنى الذي أملاه عليه رأيك وعقله؟ تهم الرأي، تهم العقل في المفاضلات والوجوه على حسب ما ورد في النصوص، حسب ما ثبت في النصوص. فعقولنا قاصرة على أن تدرك جميع الأسرار. الشريعة لها أسرار ولا تخالف العقل، لكن الشريعة لها أنوار، عيون الخفافيش لا يمكن أن تبصر أسرارها وأحكامها، ولا يمكن أن يقدر على ذلك إلا من كان طاهر النفس شديد الإقبال على الله عز وجل. وهذه من أحسن حسنات العبد، أحسن حسنات العبد أن يتهم رأيه وأن ينصر دينه على عقله وهواه ومصلحته وعلى المتعارف والسائد بين الناس من مفاهيم، وأن يجعل الشرع حكما يزن به الأشخاص ويزن به الأحداث. فما قبحه قبح وما زينه زينه. هذا العبد الموفق. فاليهود ما وصلوا لهذه المرتبة. نعم.
قال النووي رحمه الله قال القاضي ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه بل كان يقول خالفوا فيه. قلت ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله وأبدلوه وغلطوا في إبداله.
قال الإمام النووي على إثر كلامه على إثر نقله لكلام القاضي عياض قاضي عياض يقول ما قال خالفوا قال اختلفوا ما إذن ما أمروا أمروا بتعظيم يوم ما ولم يوفقوا إليه. دائما كلمة قلت من قبل المؤلفين تتضمن التعقب على القول السابق تعقب شيئا أجمل أو الاستدراك عليه في شيء. قلت يمكن الكلام على الإمكانية يمكن أن يكونوا قد عين لهم تحديدا يوم الجمعة ويمكن لا يمكن أن يكونوا أمر به صريحا جاء الأمر صريحا ولكن أيضا معهم تخير شاءوا إن شاءوا غيروا فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير كاستبدال المطعومات والمحسوسات لما استبدلوا المن والسلوى بالصوم والعدس والبصل فهذا الاستبدال ايش المادي في المطعومات كذلك هذا اليوم امرتم به ان شئتم ان تبدلوه لكم ان تبدلوا. قال هذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا ولم يقل فخالفوا ولم يقل فعاندوا. سياق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الباب سياق تقضي بتأخير المرتبة ولا تقضي بأنهم قد علموا فخالفوا وإنما تقضي بأنهم اختلفوا وأن مرتبتهم لا تأذن ولا تسمح لهم بأن يسمو إلى يوم الجمعة والله تعالى أعلم. لكن في الرواية الأخيرة التي ختم بها الإمام مسلم الباب ومسلم يتدرج في البيان والإيضاح حتى يأتي بأصرح العبارات حديث حذيفة الذي ختم فيه مسلم الباب إيش يقول إيش ما هو لفظه قال هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا هدينا كرمه وفضله ومنه علينا. احنا الآن الجمعة ليلة الجمعة هذه فضل الجمعة متى يبدأ بهذا الوقت بهذا المغرب احنا نكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. قوله هدينا إلى الجمعة وأضل الله من كان قبلنا طبعا أضل الله جزاء وفاقا أضلهم بسبب كما قلنا بسبب الخلل الذي عندهم وعدم استجابتهم. والذي يقرأ سورة البقرة يعلم حال بني إسرائيل كيف كانوا مع موسى وكيف كان عنادهم. والذي يقرأ سورة البقرة في صفات بني إسرائيل رغما عنه تقفز إلى عقله صور الصحابة التي تقابل صورة اليهود وأن تقرأ بحيث لا تشعر وأن تقرأ تشعر صور المقابل جاء دائما الأشياء بأضدادها تتضح. فالذي يعرف كيف أن الصحابة استجابوا وبذلوا وأن الله أمرهم في سورة البقرة وتذكروني أذكركم والله أمر اليهود قوم موسى بإيش فاذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا نعم برغدي لا يذكرون الله يذكرون نعمة الله لا يذكرون الله قوم أصحاب أهواء أصحاب مصالح شخصية ولا يقدمون للبشرية شيئا عجب لا ينتهي عجبي لا ينتهي كيف أن الناس يعصون اليهود. اليهود ما ذكر الله تعالى أمة كما ذكر أمة يهود في كتاب الله، ولهذا حكمة عظيمة. وعلم الله يشمل الماضي والواقع والمستقبل، والبشرية كلها ما لم تعرف اليهود كما ذكر الله لن تسعد. البشرية كلها ما لم تعلم اليهود كيف ذكرهم الله وماذا وصفهم الله لن تسعد، ستبقى ضائعة تائهة في سرديب السياسة المظلمة، وفي سرديب الشهوات مؤججة، وفي سرديب الجمع الأموال واتباع الشهوات، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والإضلال والخير والشر كله بإرادة الله تعالى وهو فعله، خلافا للمعتزلة.
المعتزلة يقولون الشر يخلقه العبد وليس منسوبا لله جل في علاه، وأهل السنة يقولون الخير والشر من الله عز وجل. وابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية فصل وذكر أمرين لطيفين. ذكر قصة لواحد أعرابي الفطرة، وذكر قصة مناظرة بين أبي إسحاق الإسرائيلي وعالم علماء المعتزلة بحضرة أمير معتزلي اسمه الصاحب بن عباد. قال أعرابي ربط ناقته باب المسجد ودخل، فخرج بعد الصلاة فوجد الناقة قد ضاعت، وجد شيخا ذلكة طويلة وحوله مجموعة من الطلبة يتعلمون منه، فقال: يا شيخ ادعو الله أن يرد علي ناقتي. عند المعتزلة الضلال والشر وضياع الناقة ليس من صنع الله، إنما هو من صنع مين؟ البشر. وكان هذا الشيخ الذي يدرس معتزل. اللهم إنك لم تشاء أن تسرق ناقته، اللهم فرددها عليك. فالأعرابي ذكي على الفطرة، قال: يا شيخ لا أريد دعاءك. قال: لما؟ قال: لأن ربك الذي دعوت لم يشاء أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد. ربك الذي دعوته لم يشاء أن تسرق، على كلامك هو يقول سرقة الناقة ضلال شر، اللهم إنك لم تشاء أن تسرق ناقته، اللهم فرددها عليه. فالأعرابي ذكي، فما قبل هذا الدعاء فطرة، لا يعرف مذاهب ولا يعرف فلسفة ولا يعرف شيء. اجتمع أبو إسحاق الإسرائيلي وكان رمزا لأهل السنة في بغداد بحضرة أمير معتزلي اسمه صاحب بن عباد، وهو معروف أديب ولغوي معروف، له معجم مطبوع وله ديوان شعر. فكان واحد من علماء المعتزلة بحضرة أمير معتزلي، لما رأى أبا إسحاق قال: سبحانه من تنزه عن الفحشاء. أبو إسحاق فهم، لأن المعتزلة يزعمون أن أهل السنة لما يقولون الله يريد الشر ويريد الضلال لبعض العباد فهم لا ينزهونه عن الفحشاء، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعرض بأبي إسحاق. ففهم أبو إسحاق فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزل: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أو يعصى ربنا قهرا؟ أو الذي يعصيه يقهره؟ أو يعصى ربنا قهرا؟ فأهل السنة يثبتون لله إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالزاني والسارق والقاتل وصاحب المعاصي يصنع ما يصنع بإرادة الله الكونية لا إرادته الشرعية، لا بإرادته الشرعية. فالهدى والضلال والخير والشر يقع في هذه الأرض يقع بين البشر وبين الجن، يقع بإرادة الله في كونه لا بإرادته في شرعه، بقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. هذا الرضا رضا شرعي، لا هذا الرضا رضا شرعي. طيب نأتي الآن للباب الذي بعده، وقد سبق نحوه في حديث رقم 850 عند كلامنا وشرحنا لباب الطيب والسواك يوم الجمعة، إن كنتم تذكرون لما شرحنا ذاك الباب مر بنا هذا الحديث مرورا واضحا. نأتي الآن لحديث هذا الباب. هذا الباب فيه حديث واحد، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أورده من ثلاثة طرق، أورده الإمام مسلم من ثلاثة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين. نسمع طرق الحديث ونتكلم عن الرواة كالمعتاد، والله موفق. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل التهجير يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري، قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طروا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة.
هذا الحديث قلت لكم أن الإمام البخاري أخرجه في موطنين من صحيحه، أخرجه في الموطن الأول في كتاب الجمعة برقم 929، وبوب عليه بقوله: باب الاستماع إلى الخطبة، وقال: حدثنا آدم ابن وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بالإسناد الذي معه. آدم بن أبي إياس طبع له الأسبوع الماضي، أول كتاب يطبع له، طبعا هذا الشيخ البخاري يطبع له كتاب، طبع له كتاب بعنوان العلم والحلم، وهو من أقدم المصنفات، من المصنفات القديمة، حققه أخونا عامر صبري حفظه الله، وطبع في البحرين من وزارة الأوقاف. هذا الحديث شبيه بالحديث المتقدم برقم 850 الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ثم راح في الساعة الثانية فكأنما قدم كبشا أقرا، ثم راحت ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. هذا الحديث تقدم وتكلمنا عليه طويلا، ولذا سنختصر الكلام على هذا الباب بناء على ما تقدم. الإمام مسلم أورد الحديث الذي معنا من طريق آخر عن أبي هريرة، بل من ثلاثة طرق أخرى عن أبي هريرة. الطريق الأول طريق أبي عبد الله الأغر، وأبو عبد الله الأغر مدني واسمه سلمان الجهني مولاه، وأصله من أصفهان، وعاش في المدينة ولازم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأخذ عنه. والرابع عنه الإمام ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، والرابع ابن شهاب يونس ابن يزيد الأيلي مولاهم الأموي، ثم عبد الله بن وهب القرشي المصري، والرابع عن عبد الله بن وهب القرشي المصري ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة هم شيوخ الإمام مسلم. قال مسلم: وحدثني أبو الطاهر، هذا الشيخ الأول، شيخ مصري، شيوخ الإمام مسلم من مصر، اسمه أحمد بن عمرو بن أبي السرع المصري أبو المولاهم الثاني أبو عثمان، وهو حرملة ابن يحيى التجيب، والثالث عمرو بن سواد العامري ومحمد. قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا. وقلنا لكم مرات وكرات في هذا الدرس أن الإمام مسلما يفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، وفصلنا هذا، فصلنا. قال: إذا كان يوم الجمعة كان على بابي، على كل باب من أبواب المسجد. قد يستدل بهذا الحديث أن الجمعة لا تكون إلا في المسجد، قد يستدل بهذا الحديث أن الجمعة لا تكون إلا في المسجد. هذا الاستدلال صحيح أم خطأ؟ أين طلبت علم الأصول؟ أين طلبت؟ لو استدلنا بهذا على أن الجمعة لا تكون إلا في المسجد، بأي دلالات؟ يا عبيد، دلالة ربط الحكم، إيش الدلالة اللي قال عنها؟ مفهوم لقب، أحسنت، مفهوم لقب. وقلنا دلالة مفهوم اللقب ضعيفة، كمن يستدل بمحمد رسول الله قل عيسى ليس رسول الله، هذا غلط. وجعلت لي الأرض في رواية ربتها طهورة، طب يجوز التيمم بالحائط؟ يجوز. طب التربة جعلت لي تربتها، هذا مفهوم لقب، مفهوم اللقب إيش؟ ضعيف. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: جمعوا حيث كنتم، فأينما كنا نجمع، لنا أن نجمع، ولا يلزم أن يكون المسجد، والمسجد والقاضي والقرية، وهذه الشروط هي المعروفة عند علماء، عند علماء الحنفية، واللي أكثر تشديدا منهم الرافضة. الرافضة كانوا لا يجوزون صلاة الجمعة إلا مع وجود الإمام. قبل سنة 79 الرافضة ما كانوا يعرفون صلاة الجمعة أبدا، ما كانوا يصلون الجمعة أبدا، يصلون الظهر. طيب شو السر؟ بعد 79 صاروا يصلوا صلاة الجمعة، ظهر الإمام. أي إمام؟ خميني. ظهر الإمام، اعتبروا الخميني الإمام، وبعد ظهوره أصبحوا يصلون الجمعة، وقبل ظهوره كانوا لا يصلون الجمعة أبدا، كانوا لا يصلون الجمعة أبدا. فلا يلزم وجود المسجد، لا يلزم. ومن استدل بهذا الحديث استدلال بعيد وينازع فيه، والمنازعة أقوى منازعة، أقوى منازعة أن إيش؟ هذا مفهوم لقب، أقوى منازعة. ويمكن يقول ذكر بعض أفراد العموم لا يلزم منه تخصيص، أيضا يمكن أن يقال هذا الكلام، ذكر بعض أفراد العموم لا يلزم منه تخصيص، وهذا لفظ من ألفاظ العموم، حيثما كنتم عام، ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد، يمكن يستفاد من هذا الحديث على كل باب من أبواب المسجد جواز صلاة الجمعة في أكثر من محلة، يعني نصلي الجمعة في المساجد الموجودة في ضاحة الحاج حسن مثلا، أو في أي منطقة مناطق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل باب من أبواب المسجد، مثل الذي سبق. الأصل في المسلمين الاجتماع في يوم الجمعة، وإذا وجد مسجد يسعهم فيحرم عليهم أن يصلوا في أكثر من مسجد، فإن ضاقت بهم المساجد فلهم أن يصلوا في أكثر من مسجد، وهذا هو الحال الموجود اليوم. هذا هو الحال الموجود. وهذه مسألة وقع نزاع شديد فيها في القرن أواخر الثامن وأوائل التاسع الهجري. أول ما عرف المسلمون صلاة الجمعة في أكبر المسجد، وكان الناس في القاهرة لا يصلون إلا في مساجد معدودة، مسجد الحاكم والأزهر أربع مساجد، ما كانوا يصلون في غيرها، أربعة حتى في أوائل التاسع. قبل الثامن لما يقول تقي الدين السبكي في بعض كتبه المنشورة في فتاوى له، يقول وتركت القاهرة ولا يقام فيها ولا تقام الجمعة إلا في مسجدين فقط، كل أهل القاهرة يصلون في مسجدين. الآن بارك الله كم مسجد في القاهرة الآن؟ الله أعلم بالمئات إذا لم يكن بالألوف. والمساجد الآن كلها مليئة، المساجد الآن كلها مليئة، فإذا المساجد امتلأت يجوز أن نصلي في أكثر من مسجد في الحي الواحد. وأما إذا كان في مسجد يتسع لكل الناس كالقرى متناثرة البعيدة، فهؤلاء ينبغي أن يصلوا في مسجد واحد. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، ما هؤلاء ملائكة فقط يكتبون السابقين بالجمعة. طيب لو أردنا نعرب يكتبون، إيش نقول هذه الجملة الفعلية؟ إيش نقول عنها؟ ممكن صفة وممكن حال، وارد حال، وارد أن يكون الأمر حالا. طيب يكتبون الأول فالأول، ما هو مفعول يكتبون؟ يكتبون أجر الأول في الأول، وارد احتمل. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عين المفعول حتى يذهب الذهن كل مذهب ويخطر في بالك كل ما يمكن؟ يكتبون من يأتي حال كونهم يرتبون الداخل الأول في الأول، هذا أيضا وارد. يكتبون من يأتي، من يدخل المسجد وكتابتهم مرتبة الأول في الأول، من يسرق يكتبوه قبل الذي لا يسرق. قال يكتبون الأول في الأول، فإذا جلس الإمام علق هنا الجلوس. قال طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. طبعا سيأتي من كلام الإمام النووي في الأحاديث المتقدمة ما قد يظهر أن هنالك خلاف، والراجح لا خلاف. لما يصعد الإمام المنبر في رواية عند الإمام البخاري فيها، فإذا خرج الإمام بخروج الإمام يطول الصحف، ولما يبدأ الإمام بالكلام ويجلس على المنبر يتداعون بينهم فيما بينهم لاستماع الذكر، استماع الذكر. وهذا التفصيل لابد منه جمعا بين ما ورد من روايات، وسينوه عليها الشارح الإمام النووي رحمه الله. قال طووا الصحف، أي صحف؟ طووا الصحف التي كتبوا فيها درجات السابقين، وكتبوها على حسب الأول، فالأول على حسب الفضيلة. طووا الصحف وجاءوا إلى المسجد، قروا وجاءوا إلى المسجد يستمعون الذكرى. إيش الأصل في خطبة الجمعة؟ خطبة الجمعة إيش الأصل فيها؟ هي في عرف الشرع ما هي؟ خطبة الجمعة في عرف الشرع إيش؟ ذكر، ذكر لله، ذكر لله. طيب أحوال المسلمين خطيب ما يتكلم فيها؟ قال العز بن عبد السلام يعني ينتقي من كليات الشريعة ومبادئها ما يجعل الناس يفهمون ما يعيشون. المنبر ليس محلا للتحليل السياسي، وليس محلا لأن يكذب الله ورسوله كما يفعل كثير من الحمقى من الخطبة، يحلف بالله إمام وغلظ فلان منفور كم شهر فلان طلع مخذول. طب كيف عرفت؟ كيف تجرأت على الله؟ كيف تجرأت على الله وجزمت وأنت لا تعلم الغيب؟ لكن لا بأس، الخطيب يأخذ وينتقي الكليات والقواطع التي لا تقبل الشك ولا الظن ولا التخمين ويذكر الناس بها. يعني مثلا رأى الخطيب أن الناس ينتظرون نصرا والنصر غير متحقق، يتكلم عن أحد مثلا، يتكلم عن غزوة أحد، يا من تنتظرون النصر انظروا لأحد، انظروا لأحد. رأى أن الأمم اجتمعت على أمة الإسلام، يتكلم عن الخندق، يتكلم بكلام قطعي ما في ظن ويذكرهم بأشياء غابت عنهم. هذا من ذكر الله جل في علاه. والأصل في الخطبة أن تكون قصيرة وأن تكون مليئة بذكر الله جل في علاه. وخير ذكر لله تعالى، خير ذكر لله تعالى القرآن. وأحسن وأرقى أصحاب ذوق وعقل وفهم النبي صلى الله عليه وسلم صحاب، ووصل به الحال النبي يطلع من المنبر يقرأ قاف وينزل، ما في ذوق أحسن هذا الذوق ولا في فهم أحسن هذا الفهم. لكن حالنا بالنسبة لهذا الصنيع كحال اليهود مع يوم الجمعة، نحن ما نرتقي لهذا، العلة فينا. يعني إذا الخطيب قرأ سورة قاف هو يتحاشى هذا بعض الخطباء. لماذا؟ لأن عقولنا لا تتحمل هذا، الاعتراض يكون شديدا والخطيب قائد ينبغي أن يراعي، لكن ضمن ثوابت، ضمن ثوابت وضمن أحكام شرعية، ولا يجعل الناس يكذبون الله ورسوله ويطعنون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ثم جاء مثل المهجرين. قلت لكم العجيب من علماء المالكية، قال المهجر الذي يسير في الهاجرة، وبنوا على هذا أنه لا يسمى التبكير للجمعة. وقلنا هذا كلام ليس صحيح، وفندناه وفصلناه في الباب الذي أشرنا إليه، فصلنا حينها البدن وما معناها والبقرة ولماذا سميت بقرة، وتكلمنا أيضا أن هنالك مرتبة عند النساء بإسناد ضعيف بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور بالعصفور، قلنا ذاك هذا حديث عند النساء وهو ضعيف. نأتي للطريق الثاني.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو بن الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
لماذا أورد مسلم هذا الإسناد؟ يريد أن يرفع التفرد عن الأغر. ومن الذي تابعه؟ الراوي الآخر عن أبي هريرة، من هو؟ سعيد بن المسيب رحمه الله. فسعيد هنا سعيد إن أبهم ويروي عن أبي هريرة فليس إلا ابن المسيب، والراوي عن ابن المسيب، عن ابن المسيب الزهري، ثم ابن عيينة عن الزهري، ثم يحيى بن يحيى النيسابوري وعمر النهر. لم يورد اللفظ، اللفظ وارد عند الإمام الشافعي في المسند، وارد أيضا عند أحمد وعند النسائي وعند الحميدي، كلهم رووه من طريق ابن عيينة بواسطة، إلا الحميدي فإنه رواه عن ابن عيينة مباشرة. الشافعي كذلك قال حدثنا سفيان، ولفظ الشافعي في المسند إذا كان يوم القيامة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم، يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. هذا لفظ الإمام الشافعي في المسند، ثم هو عند أحمد الجزء الثاني صفحة 239، وعند الحميدي في المسند برقم 963 قال حدثنا سفيان. والحميدي إذا قال حدثنا سفيان فلا يراد به إلا ابن عيينة، لا يراد به الثوري، يراد به ابن عيينة. في السير للذهبي ذكر قاعدة جميلة، وضع ضوابط يا ليتكم ترجعون إليه، كيف يعرف سفيان، هل هو الثوري أو ابن عيينة، وكيف يعرف حماد، هل هو ابن سلمة أم ابن زيد. ذكر في السير هذا وهذا في موطنين جدير بأن يرجع إليه. الطريق الثالث والأخير للحديث عند الإمام مسلم، وفيه متابعة للأغر وابن المسيب، نسمع الطريق الثالث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر.
الإسناد الذي معنا سداسي، رواته كلهم مدنيون، وهو من صحيفة، فسهيل له صحيفة عن أبيه عن أبي هريرة نشرها بعض الباحثين مطبوعة في مجلدتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، يعني ابن عبد الرحمن القاري المدني، ويعني ابن عبد الرحمن كما تعلمنا من قول الإمام مسلم رحمه الله. قال على كل باب من أبواب المسجد ملك، لم يذكر الجمعة في هذا الحديث، لم يذكر كلمة الجمعة، والسياق يقتضي أن يكون المراد الجمعة. السياق وترتيب الأحاديث يقتضي بهذا، يكتب الأول في الأول، صفة الملك يكتب الأول في الأول، يكتبون المنازل، يا الله منزلتك على ما عند الملك على حسب سبقك. قال مثل، هذا فعل ماضي قاله الراوي، وهو من التمثيل بمعنى التشبيه، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الجاء أولا فله ثواب الجزور، والصفة الثاني له ثواب البقرة، والصفة الثالث له ثواب الكبش، والرابع الدجاجة، والخامس البيضة، وهكذا. قال حتى صغر، أي ذكر منازلهم وقلل من منازلهم إلى مثل البيضة. قلنا الناظر في الطبقات الأولى يجد الفرق يسير، ثم في الأخيرة يجد الفرق كبير، وذكرنا هذا مفصلا. ثم قال فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكرى. هذه الأحاديث الثلاثة شرحها الإمام النووي بكلمات قليلة، لن نقف عندها طويلا في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سأغيب الخميس القادم، سأسافر إن شاء الله في الأسبوع القادم وأرجع إلى درسي، ليس الخميس القادم وإنما الخميس الذي بعده، درس غدا الفجر قائم. وأما درس الخميس ودرس الجمعة الأسبوع الذي بعده سأكون مسافرا، فأعتذر منكم في درس القادم، سأكون في سفر وأرجع لدرسي إن شاء الله في الجمعة التي بعدها، الخميس الذي بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
الله أكبر.
يقول أحد الإخوة بارك الله فيك، شيخنا سلمكم الله، لو تنبهون الناس حول صفحة الفيسبوك التي ظهرت مؤخرا باسمك، أي باسمي أنا مشهور حسن، وفيها من الشبهات والطعن وغيره مما ينزه عنه أي سلفي، فكيف بمكانتكم وغزير علمكم؟ أما أنا فلا أعرف لنفسي ولا لشخصي صفحة على الفيسبوك، وأنا بريء مما فيها، ولي موقع يرفع عن فيه هذا الدرس، وقائم عليه مجموعة من إخواننا الطيبين، ولم أرى موقعي ولم أرى، يعني أنا للآن ما رأيت ما ينشره الإخوة ولست متفرغا لهذا. أنا أحب الروتين وحياتي روتين، وأعرف ماذا يطلب مني، وكل دقيقة إن شاء الله أستفيد منها سوى لحظات ضعفي وشهوتي ونومتي وأكلتي، فهذه لي معها في برنامج وما أستطيع أعيد عما أنا عليه. وأحب قول عائشة في صحيح مسلم: كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته. فلا أعرف ما يوجد في فيسبوك بوك، وبعض إخواننا الأحبة من داخل الأردن وخارجها أرسل لي بعض المقاطع أو بعض الصور اللي على هذه الورقة، ونسب إلي كلام أطعن فيه في أولياء الأمور، وتكلم على حكام المملكة العربية السعودية وأطعن بهم واستهزئ بهم، وهذا كذب وافتراء علي وأنا بريء منه. وأنا أعلم أن تعظيم الملوك من شرعنا، والنبي كتب لهرقل إلى هرقل عظيم الروم، وأننا في ديننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وأول عمليات التهييج والخروج بالتحقير والشتم وعدم إنزال الحكام منازله. فأنا أضرأ إلى الله عز وجل من هذا الكلام، فكيف وولاة أمورنا لله الحمد والمنة مسلمون، ونبرأ إلى الله ممن يكفرهم وممن يغمز فيهم وممن يثور عليه. وأخونا جزاه الله خيرا يعني عرف هذا من خلال السؤال، أراد مني خبرا لأنكر هذا. فالشيء الذي ينسب إلي ما يوجد على موقعي، الشيء الذي ينسب إلي ما يوجد على موقعي، أما عدا موقعي فلا ينسب إلي شيء وأنا بريء. مجموعة نساء يسألنا عن حكم لبس البنطال للنساء المشاهد في الشوارع، ويقول هو لباس شرعي تبرأ الذمة به، ووقع جدال في ذلك. أرجو منكم بيان القول الفصل. أولا، النبي أخبرنا عن الكاسيات العاريات آخر الزمان، قال له العلم كاسيات أي لابسات، وعاريات تلبس إما شفاف وإما ما يحجم عورتها. فالتي تلبس البنطال حجم عورتها هذه ما لها كاسية عارية، هذه كاسية عارية، التي تلبس اللباس الذي يشف عن جلدها وبشرتها. وثبت في طبقات ابن سعد أن ابن الزبير أهدى أمه ثوبا حريرا خفيفا أتى به من قهستان، وكان خفيفا ساترا، وأهداه إياها بعدما أضرت أسماء بنت أبي بكر لما كبرت، فلما نظرته وجدته خفيفا فرمته، فقال يا أماه يا أماه إنه لا يشف. فقالت أسماء: إن كان لا يشف فإنه يصف، إن كان لا يشف فإنه يصف. إيش يعني يصف؟ يعني يحجم العورة، يعني لابسة البنطال يعرف، تعرف سمينة غير سمينة، يحجم عورتها. ورجل كان في المدينة في البيوت، وأنا أستغرب يتكلموا عن اللباس وعن الاختلاط مع النساء في الأعمال، كيف يغيب عنهم هذا الحديث وهو الصحيحين. كانت امرأة، كان رجل مخنث، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم نفيه بقوله: إنه يعلم ما تحت الثياب، إنه يعلم ما تحت الثياب. شو يعني يعلم ما تحت الثياب؟ يعني المرأة لما تلبس بنطال ويعرف خصرها وأفداءها ودبرها، وهل هو صغير ولا كبير، يبقى للزوج اللون بس، ولا هي ساترة عارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقط الزوج اللون. وما عداه الذي يخالط هؤلاء موظفات الأعمال ويرى التي تلبس البنطال هذا يعرف ما تحت الثياب. فكل لباس تلبسه المرأة والناظر إليها يعرف ما تحت الثياب، هذا إيش؟ هذا أمر يمقته الله، وهذا اللبس ليس لباسا شرعيا. إذا رأى الرجل، إذا علم الرجل من اللباس ما تحت الثياب، يعني هو لا يرى لون البشرة لكن يعلم هل هي سمينة هل هي نحيفة، إذا في الشرع الخاطب ماذا ينظر للمخطوبة؟ قالوا الوجه والكفين، قالوا الوجه مكمن الجمال والكفين بتعرف سممها من ضعفها، فكيف البنطال والقميص والبلوزة والصدر ظاهر والعجز ظاهر، فهذه كاسي عارية. هؤلاء الذين يجوزون للمرأة أن تلبس البنطال وتصلي أو تخرج، هذا مذهب مهجور رديء مذكور عند متأخرين المالكية، قال الواجب ستر البشرة حتى لو أن المرأة جبلت طينا ترابا فجعلت طينا فسترت بشرتها بلون الطين فصلت فصلاتها صحيحة. هذا كلام ساقط، علماء المالكية يقول عنه ساقط، واشتهر عند الناس كقول أبي يوسف المهجور عند الحنفية، علماء الحنفية يقول عنه مهجور، أن الواحد إذا كان ضيف عند آخرين فأجنب فيتيمم ويصلي، هذا قول عند الحنفية مهجور. وهذه الأقوال المهجورة الشاذة تحكى ليحذر منها، تحكى ليحذر منها، أما أن تعتمد بفتوى فلا يعتمد هذه الفتاوى إلا المهابيل وإلا المتساهلين الذين يرغبون في تكثير سواد النساء في السماع لهم. بعض الوعاظ هم يكثر سواد الناس، بعض الوعاظ لو تعيش وتموت ما بيتكلم عن التبرج، اسمعوا، ما بيتكلم عن التبرج، ما بيتكلم عن الربا، ليش؟ قال بفقد جماهير، تكلمت عن الربا وتكلمت عن التبرج أفقد الجماهير، أفقد أغلب النساء، فأنا ليش أفقد الجماهير؟ وبعضهم زاد الطين بلة وارتقى في الشر درجة، بل درجات، بل في الدركات وليس في الدرجات، بعضهم يسير على نغمة ويطلبه المستمعون، فالنساء يسهل لهم، يعني لو لبستي بنطلون بمشي الحال، لو حطيتي على راسك قبعة على الموديل، قبعة على الموديل، فخلاص انت أديت الواجب عليك. فيغير الأحكام ويبدل من أجل أن يرضي الخلق. تأمل معي حال كثير من هذا الصنف واربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عند الترمذي: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بعض الناس نجم يلمع في فترة فترات زي نجوم الكرة، ومثل الممثلين عنده من المشاهدين بالملايين، فجأة يصبح مطموسا، بل بعضهم يصرح يقول أنا اعتزلت، يعني حضرته لاعب كرة أو ممثل أو مطرب، الداعي إلى الله لا يعتزل، قال أنا اعتزلت، لما ذهب المستمعين قال أنا خلاص اعتزلت ممثل، صارت المشيخة والوعظ أصبح شبيهة إلى الله المشرك ولا حول القدرة بالله. فالقول بأن المرأة إذا لبست البنطال وخرجت أو صلت فهذا لباس شرعي، هذا قول شياطين الإنس، وليس هذا قول الفقهاء والعلماء، ونزه الله تعالى علماءنا وكبراءنا وفضلاءنا ومشايخنا والمعتبرين من طلبة العلم المعروفين بصدقهم مع ربهم جل في علاه عن هذا القول. هل يسن الخطيب التبكير للجمعة؟ لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على المنبر مباشرة. رجل دخل المسجد مبكرا جلس في الخلف، هل يأخذ الأجر؟ لا. بعض الناس يستروح حتى يتكئ على عمود أو على حائط أو لسبب أو لآخر لا يتقدم. حديث أوس بن شرحبيل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. والشاهد من إراد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ودنا من الإمام ولم يلغ. ما معنى ودنا؟ تقرب، قرب، ما دور له على أسطوانة ولا على حائط يركن عليه، قم صلي، جئت مبكر، قرب من الإمام، قم تطوع. كما يأتينا في الباب الذي بعده، يأتي هذا مفصل إن شاء الله في الباب، ليس الذي بعده وإنما الذي بعده بعده، يعني الذي يلي ما بعد هذا الباب الذي عندنا، والله تعالى أعلم. هل يجوز الاغتسال غسل الجمعة في ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب؟ لا، الاغتسال يوم الجمعة يكون بعد الجمعة، إلا من أراد أن يصلي الفجر ويبقى في المسجد مبكرا، فقد جوز له مالك الأوزاعي، جوز له أن يغتسل بعد الفجر، يعني من أراد أن يذهب من الفجر للمسجد. وقلنا أن التبكير يكون في الساعة الأولى من طلوع الشمس، هذا هو الراجح، ولذا الأحسن أن يكون يوم الجمعة. ذكرتم حفظكم الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتصدق قبل صلاة الجمعة، وفي بلادنا الشيشان درج آباؤنا على إخراج صدقة بعد غروب شمس يوم الخميس، وهل هذا من البدع؟ البدع ليس، يعني السنة الصدقة ما وقتها الشرع بوقت، والبدعة أن تعتقد أن لهذه الصدقة فضلا خاصا. السنة بين يدي الصلاة يوم الجمعة حتى في سائر أيام يوم الجمعة أن تتصدق، وثبت هذا عند عبد الرزاق فيما ذكرنا في المناظرة التي أو المحاورة التي كانت بين كعب الأحبار وبين أبي هريرة، وقال: الصدقة يوم الجمعة خير من غيرها. والذي أراه راجحا أن هذا ليس خاصا بالصدقة، وإنما هذا عام في كل الأعمال الصالحة، صلة رحم، تلاوة القرآن، كثرة الذكر، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الدعاء، أي عبادة يوم الجمعة فيها فضل، كما أن المعصية يوم الجمعة لها شؤم، وبسبب هذه المعصية التي وقعت من آدم خرجنا من الجنة، أهبط أبانا آدم من الجنة، والله تعالى. هل قرأ صلى الله عليه وسلم قاف على المنبر يوم الجمعة مرتلة؟ سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول: ترتيل خطيب للقرآن يحتاج دليل، ترتيل الخطيب للقرآن يحتاج دليل، والدليل معدوم، والله تعالى. كيف نجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف على المنبر وبين أن الأصل في خطبة الجمعة خطبتين؟ هذا لا ينافي هذا، لا يلزم فقط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فقط قرأ قاف، قد يكون قرأ قاف ثم سبقها إيش؟ خطبة الحاجة، ولحقها إما تتمة القراءة في الخطبة الثانية أو كلام آخر في الخطبة الثانية. أختم بفائدة أتعبتني، لكن سبحان الله العلماء الحاجة إليهم كحاجتنا للماء والهواء. ولما كان شيخنا حيا رحمه الله كنا نفزع إليه في المشكلات، ونحن اليوم نتمثل مقولة عائشة وتمثلها من سمعها عروة، ثم من سمعها من عروة هشام، ومن سمعها من هشام الزهري، وأصبحت من المسلسلات، وهي قولها: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. كانت عائشة رضي الله عنها في فترة من حياتها تتمثل بهذا البيت. وقعت في إشكال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: من مظنة فقه الرجل يطول الصلاة ويقصر الخطبة. وثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة الأعلى والغاشية، وثابت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر قاف. فوقعت في إشكال: كيف من مظنة في صحيح مسلم من مئمة فقه الرجل تطويل الصلاة وتقصير الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الفقهاء؟ فوقعت في إشكال، الأحاديث الثلاثة لم تظهر لي مجتمعة، وقعت في ربكة في إشكال. فسألت شيخنا رحمه الله مرة في مكتبته، قلت: شيخنا ورد حديث كلا وحديث كلا وحديث كلا. فقال: تذكر حديث ابن عباس قلت والله يا شيخ لا أذكر ما أدري الحديث الذي تريد. قال الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه كقيامه واعتداله من ركوعه كركوعه وسجوده كاعتداله. قلت انتهت المشكلة الحمد لله. الإشكال زال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الأعلى ويركع بمقدار الأعلى ويقوم الاعتدال الركوع بمقدار الأعلى ويسجد بمقدار الأعلى وبين السجدتين بمقدار الأعلى والسجدة الثانية بمقدار الأعلى. يعني يقرأ الأعلى كم مرة؟ 7 مرات. والغاشة 7 مرات 14 مرة أطول من سورة القاف. فنحل المشكلة. لأنه أنا تسلل إلي في المقدمات الفهم حلقة مغلقة والاستدلال ناقص كما يقول الأصوليون. أنا كنت أظن أن صلاة النبي زي صلاتنا. ومر معنا في صحيح مسلم في شرح أنه أول من طول في أول من مد في القراءة من؟ عمر. أول من مد في القراءة عمر في الفجر. وإلا الناس زمن أبو بكر وزمن عمر في غير الفجر كان ركوعهم كقيامهم وكان سجودهم واعتدالهم كركوعهم وكانوا يصلون صلاة طويلة. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. لكن هنا مثلا الإمام إن أتى بأقل الركن يحرم شرعا أن نتأخر عنه. الإمام إن أتى بأقل الركن مكننا أن نأتي بأقل الركن فالواجب علينا أن نتابعه. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.